صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا ابن رسول الله يا أبا عبد الله يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة ما خاب من تمسك بكم وأمنا من لجأ والتجأ إليكم يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما لله نفس العلا والسدد المفقودا ومجرح الأوصال ألزم حزنه شمل الكمال فلا زمان تبديدا وثوايا كل بالنوح تسعد مثلها هيا رأيت ذا ثكل يكون سعيك هيا دا فلم تر مثلهن نوائحا يا إبليس مثل فقيدهن فقيد هيدا عبرا تحيي الثرى لو لم تكن سفراتها تدعو الرياض هم فقطعت القلوب بشجوها لكن من تضم البيان فريق حسينك يا هملي وعقد جماني يا المنبودة ما لي دعوتك لا تجيب ولم تكن عودتني من قبل دعاياك صدودا انا وياك يا ابن امي ابن بن واحد تغذينا انا وياك يا ابن امي قبل بن واحد تغايت فين وديت الوحي المحفوظ بالهبة ربي يا خويا والعمر بحماك من تقضنيت نينا شلون امشي وعن الدروح واليوم الحشور ملقاك اخويا تنج من نبج ما ترضى وتنج بدموعك من الديل وتنج توقف تظل الليل تنام الشمس فوق جميل اخويا صدق تعالي اشوف ظنك من فوق الرمال جديل ولا اقدر اظل لك عوض فضلك وفعلك ذاك عاجل ما حسبت له ولا كانت تمرها البال جسمك عثر اقباري وراسك عالرمح ينشال وراسك عالرمح لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. إن شاء الله الله يبارك فيكم. تقدموا للأمام حتى الأخوة لما يجون لا يختاروا من المقام. رحم الله من ذكر القائم من آل محمد. سؤال قدم الإمام الله يبارك فيك. العلاقة بين عالم الطبيعة وعالم الأفكار علاقة مختلفة عند علماء الفلاسفة. علماء الفلاسفة اتجهوا إلى مدرستين وإلى منهجين. الاتجاه الأول هو الاتجاه المثالي الذي يقول أن عالم الأفكار هو العالم الذي يصدر من الإنسان، فالإنسان إنما يدل على وجوده وعلى كينونته وعالم فكره بمقدار ما هو يفكر، بمقدار ما يعطي عطاء فكريا، بمعنى أنه موجود في هذه الحياة. هذه المدرسة وهذا الاتجاه هو الاتجاه المثالي الذي ينطلق من الأفكار لصياغة واقع الإنسان في الأمة وفي المجتمع وفي الأسرة. الذين يذهبون إلى هذه المدرسة، مؤسس المدرسة الفلسفية اليونانية أفلاطون وأيضا الفارابي
وديكار. ديكار له قاعدة يقول أنا أفكر إذا أنا موجود. ينطلق من وجود الإنسان، من عمل الإنسان، من كينونة الإنسان في هذه الحياة، من هذه القاعدة أنا أفكر إذا أنا موجود. هذا الاتجاه الأول يسمى بالاتجاه المثالي، إنما سمي اتجاها مثاليا لأنه بعيد عن الواقع العملي، نظرية من النظريات، ولكن لما تأتي بهذه النظرية وتريد أن تطبق في الواقع العملي ترى أن هنالك بولا شاسعا في تطبيق هذه النظرية الفلسفية. الاتجاه الثاني هو الاتجاه الواقعي الذي يقول أن الحياة إنما تنشأ وتبدأ من عالم الطبيعة. عالم الطبيعة يعني عالم الذات، الإنسان موجود بذاته، ينطلق من الذات وليس من الأفكار. ثم أنهم يقولون ليس معنى ذلك أن الذات هي الأساس في كل شيء، لا، وإنما الذات هي منطلق وليست هي خالقة، إنما هي باب للمعرفة وليست هي باب لإيجاد الأشياء. الذي يذهب لهذه النظرية الاتجاه الواقعي في الأفكار هو ماركس وعلماء النهضة. هذه نظريتان يذكرهما علماء الفلسفة، ولكن هنالك نظرية متكاملة هي النظرية الإسلامية لا تتجه إلى هذين الاتجاهين. لماذا؟ لأن الرأسمالية لما تنظر إلى الفكر الرأسمالي وإلى الفكر الاشتراكي، الفكر الاشتراكي انتهى، ما له وجود في الواقع، حتى في الواقع العمل انتهى وجوده. والنظرية الرأسمالية أثبتت فشلها حينما تعاملت مع الإنسان من واقع المادة، تعامل مع الإنسان على أنه إنسان وأنه كائن مادي. في الواقع الإنسان ليس هو كائن مادي. ليه؟ لما ننظر إلى أساس وجود الإنسان والبشر وحتى بقية الكائنات، تنظر إلى الشيطان، الشيطان خلق من عامل أرضي هو النار، الملائكة خلقت من عامل سماوي هو النور، هكذا الحيوان خلق من عامل أرضي هو الطين، ولكن الإنسان خلق من عاملين، عامل سماوي وعامل أرضي. العامل السماوي هو نفخة من روح الله، والعامل الأرضي هي قبضة من تراب الأرض. فالإنسان تحول إلى ملتقى للإرادة بين روح الله، بين الروح وبين المادة. علماء الرأسمالية لما جاءوا بنظرياتهم إنما نظروا إلى الإنسان كمادة. زين، الاتجاه الآخر كروح ماذا؟ لذلك ينصدمون مع الواقع، يقفون، تتحطم النظريات الرأسمالية أمام هذا الواقع. في مرة أنا كنت مع أستاذ في الجامعة الأمريكية في بيروت، هو إنسان يقول أنا مسلم ولكن مسلم علماني ما عنده علاقة بالدين، قال أن الدين وأن الإسلام توقف أمام العصر الواقع. قلت له بالعكس، لما تنظر إلى النظريات العلمية الحديثة كل فترة تشوف نظرية علمية تأتي وتنفي الماضي، أو في الماضي كانت نظرية يجي العلم الحديث يثبت نظرية أخرى باستمرار. احنا ما شفنا يوم من الأيام أن النظريات العلمية الحديثة وصلت إلى نتيجة 100%. كثيرا ما يذكرون نظرية بعد فترة يكون هذه النظرية، ولكن سمعت يوم من الأيام أن كلام الإمام محمد الباقر سلام الله عليه، أو كلام الإمام الهادي، أو كلام الإمام الحسين، أو ما ورد في القرآن الكريم، هل سمعتم أن يوما من الأيام أن هذا الفكر الإسلامي تعرض إلى النقد بمعنى أنه لم يطابق الواقع؟ أبدا. لذلك القرآن ترى أنه بعد 1400 سنة إلى الآن ترى أن القرآن معجزة. معجزة القرآن ليس أنه جاء للبلاغ فقط، هذا في عصر الجاهلية، ولكن إعجاز القرآن أن الناس إلى الآن وأن علماء الغرب والمستشرقون إلى الآن لم يتمكنوا أن يصلوا إلى ألغاز القرآن الكريم، يدل على أن لم يوجه أي أحد رسالة إلى أن القرآن انتهى عنه. ما سمعنا بذلك، بل بالعكس صاروا يدرسون القرآن ويتأملون معنى القرآن وفكر القرآن الكريم. هذا ما نريد أن نصبو إليه. إذن النظرية الإسلامية تفوق جميع النظريات، هي النظرية التي أثبتت أنها تحكي لعالم الروح وتحكي لعالم المادة. الآن لما نأتي إلى تتمة البحث الذي بدأنا به في الليلة الماضية وألخصه في نصف دقيقة، أن الإنسان كائن، وهذا الكائن هنالك من الحقائق التي هي حقائق عضوية عند الإنسان، هنالك حقائق أخرى، حقائق في داخل الإنسان تسمى بالحقائق الغريزية. هذه الحقائق تبدأ مع الإنسان وتبدأ بالتطور شيئا فشيئا، فترى أنها تسيطر على الإنسان فكرا وسلوكا. هذه الغرائز الإسلام، بما أنه يعالج الإنسان من جميع الأبعاد، ترى أنه جعل حلا لها. الله تبارك وتعالى خلق الغريزة وخلق الشهوة الجنسية ليس لكي يكبتها الإنسان، وإنما لكي يوجهها في المتجه وفي الاتجاه الصحيح. هذا هو الرأي وهذه هي النظرية. إذن ما هو رأي الإسلام؟ بينا باختصار أن الإسلام يدعو إلى الزواج المبكر، أن الزواج إذا كان عن وعي وإذا تمكنا من إيصال الثقافة الزوجية إلى الزوجين لن تخلق أمامنا مشكلة. وصلنا إلى هذه النقطة أننا ليش أنا أسلسل البحث حتى نوصل إلى نتيجة، يعني لما تطلع من المجلس صحيح البعض يقول حضورنا حق البركة، نعم أنا معه حق البركة، ولكن هذه المآتم هي مدارس ومنارات هدى، المفروض أطلع من المجلس وعندي نتيجة، واصل إلى نتيجة. هذه النتيجة هي من مدرسة أهل البيت وليس من أحد، من الكتاب والسنة، لأن الرسول يقول يدعونا إلى التمسك، ما إن تمسكتم بهما إني تارك فيكم الثقلين أو الثقلين كتاب الله وعترتي. المتواتر عند جميع المسلمين أنها وعترتي، ما إن تمسكتم بهما لن، وهذه لن لنفي الأبد، لن تضلوا أبدا. إذن هذا المصطلح الإسلام يدعونا إلى اختيار الزوج واختيار الزوجة، ولكن بأي معايير؟ إذا أردنا أن ننظر إلى معايير دنيوية نلاحظ أن هذا الاختيار سيسبب في إحباط. ما هو اختيار الإسلام؟ الإسلام لما يختار بمعنى أن الله هو الذي اختار، اختيار الإسلام بمعنى أن الله تبارك وتعالى هكذا جعل الإنسان، خلق الإنسان، جعل الفطرة الإنسانية موافقة لهذا الاختيار. كيف اختار الإسلام؟ أولا الاختيار، رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إياكم وخضراء الدمن. قالوا يا رسول الله وما خضراء الدمن؟ قال المرأة الحسناء في منبت السوء، امرأة جميلة، انت الشاب حينما تبعث اهلك لكي يزوجوك اول سؤال هل هي جميلة او غير جميلة؟ هل الجمال، تسأل المتزوج، هل الجمال هو السعادة؟ كم من رجل عند امرأة قمم في الجمال، ملك الجمال، ولكن ترى المشاكل ليل نهار ويؤدي الأمر إلى الانفصال. إذن الجمال مطلوب ولكن نسبي، لاحظ أمل الجمال، جمال المرأة، ما أقول لك أخذ وحدة جيكرة، اخذ وحدة مو حلوة، اخذ وحدة اذا تشوفها يمكن لازم تسبح صدقة. انا ما اقول هذا، اقول ان يكون الجمال شيء مقبول، ولكن الاسلام يقول تخيروا لنفسكم، يعني اختار انت خير، تخيروا لنفسكم فان العرق دساس. لا تقول انا ما عندي علاقة بابيها، ما عندي علاقة بأسرتها، ما عندي علاقة بأمها، أنا ما أشوف الأصل. صحيح هي المهم، ولكن الأصل أذكر. يعني الإنسان لو تزوج امرأة وكانت هذه الامرأة لها أخ مجنون، خلي يتوقع أنه قد يخرج واحد من أولاد مجنون، خلي يتوقع. يعني ليش؟ لأن الخال كما في الرواية أحد الضجيعين، مثل ما في المثل ثلثين الولد على الخال. اذا هذا يؤثر، هذا عامل مؤثر. الاسلام يقول تخير انت خير. الجمال نعم مطلوب ولكن نسبي، حتى اذا كان جميل. يعني بالله عليك انا انسان موالي اترك بنت بلدي، ومع الاسف الكثير من الشباب يترك بنت البلد ويروح الى وين؟ بلد اخر، يروح يجيب له روسية. ليش؟ لانه احلى، هو رايح الجمال. انت يروح يجيب له واحدة أجنبية يقول ليه؟ أنا سويتها مسلمة. صحيح عملك بارك الله فيك، ولكن بنت بلدك أهم. احنا إذا نخلي بناتنا وناخذ من الغير، بناتنا من يأخذون؟ فتياتنا من يتزوجنا؟ الشباب يتفتون. لا تغر الكلمة الحلوة، لا تغر الجمال، الشعر الأشجار، العيون الزرق والخضر. خل ينظر الإسلام يقول تخير. هذه وين أصله وفرعه؟ سويتها مسلمة يعني خلاص لازم تتزوجها؟ لا، الإسلام لا يقول بذلك. الإسلام يقول أولا الأقربون أولى بالمعروف، حتى نحافظ على فتياتنا، حتى نحافظ على الأسرة الواحدة. على الشاب أن ينظر إلى فتاة اليوم من بلده، من مجتمعه. أنا ما أقول لك لا تطلع من بلدك، ولكن الأفضل أن تجعل انتخابك واختيارك أن تكون فتاة من بلدك. هذا أولا. ثم أن الإسلام يقول ماذا؟ يقول من تزوج امرأة لمالها، أبوها ثري أو لا، هذه مطلقة وعدها أموال ضخمة، إذا ماتت أموالها توقع بجيبي. ها؟ البعض الآخر يفكر لا، أنه هذه إذا أبوها مات راح أصير عندنا أثرياء. ينظر إلى مالها، يعني العامل من زواجه هو المال. من تزوج امرأة لمالها أو لجمالها سلبه الله مالها وجمالها. وأهل الخبرة اسألهم انت ليش؟ ليش الجمال؟ ما أقول لك أولا وأخيرا، لأنه أضرب لك مثال بسيط جدا. الآن لو تأخذ ملكة الجمال، شايف هذه مسابقات الجمال، ملكات الجمال إن شاء الله ما تشوفوها أنت. ملكات الجمال لو نظرت إذا إلى امرأة هي عملاقة الجمال، ولكن الجمال بما أنه مادة، أتكلم لك بقواعد فلسفية، المادة يجي يوم من الأيام تنتهي، لأن المادة تنتهي، الروح ما ينتهي أبدا. الروح يرتبط بعالم الغيب، عالم الغيب ما له حدود، ولكن المادة لها حدود. أنت مثال لو أكلت فاكهة، فاكهة تحب هذه الفاكهة، أو أكلة معينة افطرت فيها الصبح وتغديت فيها الظهر وتعشيت فيها، الى اسبوع الى عشرة ايام بعدين اذا يجيبوا لك اسم الطعام واسم الاكلة غير احوالك، ما تتحمل. ليش؟ خلاص هذه المادة. هذا الانسان لو تزوجت امرأة هي بارعة في الجمال، اسبوع اسبوعين، روح شهر شهرين، بعدين اصبح عادية. ليش؟ بكثرة النظر إليها، هذا الجمال اللي كنت تشوفه قبل الزواج كل شيء انتهى. ما أرضى أفصل لك أكثر من ذلك، ولكن العاقل يفهم والمتزوج يفهم أن ذلك الجمال المبهر ينتهي. صار الزوجة اطلعت عليك واطلعت عليها، انتهى كل شيء. شنو اللي يبقى؟ الذي يبقى هو الأخلاق. احنا ما نقول انه الانسان يترك الجمال، لا، ولكن اولا الاخلاق. ليش الاخلاق؟ لان المعاشره والعلاقه بينك وبين امراتك القوام الرئيسي هو الاخلاق. لازم تتعرف على اخلاقك، على شخصيتها. لذلك احنا لما نقول الحب ما يوصل الى نتيجة، لانك ما تعرف اسرارها وحقيقتها بعيدة عنك، بس تعرف الكلام الحلو ولكن الواقع الموجود فيها مو واضح. كل يوم ثلاثة يطلع لك عيب فيها، عيب وعيب، بعد ما تعرف تلش فيها. لذلك اول الاخلاق في التعامل معك، فالتعامل مع ابنائك. الكثير من الاوقات يمكن تلاحظ هنالك خلاف بين الزوج والزوجة. ما اتصور اليوم زوج تزوج يقول انا ابد ما اختلف مع زوجتي، مستحيل. في اختلاف بالاراء، اختلاف بالنظريات، هذا شيء طبيعي، ولكن نخاف من النتيجة. المشكلة انه لو كان المرأة لا تفهم التعدد في الاراء، لاحظ انه قد تسيء الادب لزوجها. ليش؟ ما عندها اخلاق. او تسيء الادب امام الاطفال. تشوف الطفل يرتبك، الطفل يطلع معقد بعد 50 سنة يرتكب جريمة. ليش؟ شنو السبب؟ السبب ان الام اساءت الاخلاق مع ابيها، او الاب نعوذ بالله كان سيء اللسان، بذيء اللسان. لما يعمل مشكلة مع الزوجة امام الاطفال، عندكم مشكلة في داخل الحجرة بيناتكم، لا تطلعوا مشاكلكم الى امام الاطفال. الطفل ما يتحمل، عنده مشاعر مرهفة حساسة. هذا اولا الاخلاق. ثانيا الدين. يا للاسف انا اقول هذه الكلمة، انه لما تنظر الى الخيانة الزوجية وقد انتشرت في الامة اينما تذهب، لماذا؟ اما لقصور في الزوج، تزوجت ثم تندمت على زواجها، اما ما يصرف عليها، واما انه هذا الزوج لا يلبي حاجياتها الخاصة، واما هذا الزوج لا يلتفت اليها. تشوف طالع مع ربعة الى اخر الليل وهذه المسكينة وحدة في داخل الدار. زي ليش تتزوج انت؟ اذا عندك ايام العزوبية اصدقاء لما تتزوج، انا ما اقول كنسل اصدقائك، ولكن لازم تخلي حد تعرف عندك اسرة. الاسرة لازم تحافظ على تعاملك، على اسرتك، على هذا القوام، والا في كل لحظة هذا القوام مهدد. المرأة لو نظرت الى زوجها وقد اخطأ في حقها وما عندها دين، الله يستر. خلاص الدين لما ما يكون موجود، توقع ان المرأة ترتكب كل شيء، ما في دين. الذي يقي المرأة، الذي يحافظ عليها، او نظرت الى زوجها انه يلعب من ورائها. يمكن في مرأة تقول لها تلعب من ورايا، تعرف. ولكن هنالك من النساء اللي تخبي، ما تحكي، نعوذ بالله، ضعيفة في الايمان. انت واقع في مشكلة، انت رايح ورا طريقك وهي تذهب الى طريقها المحرم. هذه المشكلة. لذلك الازواج عليهم ان يدققوا اولا الدين والاخلاق ثم الجمال. هذه نظرية الاسلام في الاختيار. هذا اختيار الزوجة. اختيار الزوج ماذا؟ الاسلام يقول من جاءكم، الاباء والامهات اسمعوني، ترضون دينه وخلقه. دين واخلاق. عنده شيء بسيط مشي اموره المادية، خليها عن رب العالمين، الله هو اللي يفتح. شنو انت الراتب؟ قبل المرأة يمكن يقول لا هذا يدرس، خلي يدرس. شو المشكلة انه لازم يخلص الدراسة الجامعية ويحصل على دكتوراه وماجستير؟ فتاة او شاب بعدين تزوج. يعني متى قلنا ان العلم يعارض الزواج؟ احنا جعلنا هذه الحدود. شوية بنفكر نرى اننا اوجدنا حواجز، اوجدنا حدودا للوقوف امام الزواج. والله العلم لا العلم ابدا. كثير من انا عندي اصدقاء راحوا الى امريكا، زوج مع زوجة، ايام العقد عقدا وراحوا الى امريكا، درسوا 4 سنوات وتخرجوا مع بعض وتزوجوا. احنا وجدنا المشكلة، هذه العواق احنا نخليها. والا ترى ان الاسلام يدعونا، وان كان يدرس وان كانت تدرس، الاسلام يدعونا الى الزواج، انه لازم تتزوج وان لا تتأخر بذلك. اذا العملية الاولى عملية الاختيار، وهذا بحاجة الى دقة. ثانيا فيما يتعلق بعملية الاختيار، هنالك نقطة دقيقة، ان كثير من الاهالي يخطبون لابنائهم والولد ما يشوف الفتاة إلا عين العقد. هذا من أكبر الأخطاء. الإسلام ما يقول بذلك. سيمكن يقول شيخ عبد الرضا شوي منفتح يا رائد، مو رأي هذا، هذا رأي الإسلام. الإسلام يقول لازم الشاب يجلس مع الفتاة، الفتاة لازم تشوف هذا الشاب، يمكن ابن عمها، يمكن شافته بالشارع، يمكن شافته بالمنطقة، ولكن لازم يتعرف إليها، يجلس معها، يتكلم معها، تعرف أخلاقه ويتعرف وتتعرف على أخلاقه. لما يتعرفون على بعض ذلك الوقت وبإمكان أن ينظر إلى وجهها وإلى الحدود الشرعية من النظر. ما أذكر أكثر من ذلك، ولو أن الشرع جوز أكثر من ذلك، أنا أتكلم في الإطار الشرعي. أن الشاب الذي يريد أن يتزوج لازم يعرف هذه الفتاة، لا يكون ينصدم بعدين، لا يكون أنه أنا رجل يكتب لي يقول عندي ثلاثة أولاد ولكن في برود بيني وبين زوجتي من اليوم الأول أهل اختاروها وما شفتها ويوم العقد وأنا متندم بعد 7 سنوات متندم. احنا علينا ان نقضي على ذلك. نقول لما نقف امام الحب الذي يجر الى المعصية الذي يجر الى المشاكل بعد الزواج في نفس الوقت، نقول ان الشاب لازم يعرف الفتاة، لازم يعرفها. يمكن احنا عاداتنا وتقاليدنا مولانا هذه العادات خليها بجيبك وانظر الى الاسلام، هذه التقاليد والعادات خليها عن رب البيت. الان نتكلم بنظرة اهل البيت بخطاب الاسلام، هذا هو المهم. بعد ذلك شوف التقاليد. الإسلام لما جاءت التقاليد والعادات نظر إلى التقاليد، إذا كانت موافقة للإسلام فبها أولى، ولكن إذا ما كانت موافقة للإسلام فالإسلام ضربها أرض الحائط. أولا عملية الاختيار، نجاح العلاقة الزوجية بالاختيار الأول أولا. ثانيا هنالك بعض الحقوق بين الزوج والزوجة، أن للرجل حقوق على الزوجة وللزوجة حقوق على الزوج. حقوق الزوج على الزوجة حقان، أولا حق الزوجية العلاقة الخاصة، المرأة لا تمانع أبدا. ثانيا ألا تخرج من الدار إلا بابنه، والرواية لو خرجت من الدار من دون ابنه. شوف لما الشيطان يركب بالعقل ها وتغضب المرأة وحتى الرجل، الغضب في الرواية انه شيطان مدمر، بس يغضب الانسان شوف لسانه خلاص انتهى، مواقف خطأ 100%. لذلك ترى ان المرأة لو غضبت وخرجت من الدار من دون ابن زوجها حقا او باطلا، يمكن باطل الرأي معه، باطل يعني ماذا؟ مو منع لحكم من احكام الله، مو منع للصيام، مو منع للصلاة. اذا الزوج يمنع المرأة من الصيام التطوعي له الحق ايضا، ولكن الصيام الواجب مو بامكانه، العمل الواجب مو بإمكانه، ولكن التطوع بإمكان أن يمنع. فلو خرجت المرأة من الدار من دون ابن زوجها، الرواية تقول تلعنها ملائكة السماء والأرض إلى أن ترجع إلى الدار. هذا واحد. ثانيا تقول الرواية حول أن المرأة لو أغضبت زوجها، يمكن هذا الزوج مسكين، بعض الرجال عند لسان يتكلم ويقف ونعوذ بالله البعض يتعدى الحدود حتى يمد يده ليضربها. اقرأ لك هذه الرواية عن رسول الله، ان من مد يده ليضرب امرأته وليضرب زوجته انما مد يده الى النار، يعني خالة في نار جهنم. ليقول انا رجل حتى اثبت رجوليتي، هذه مو رجولية، اسمح لي، هذه حيوانية وهذه افتراض. حيوان مفترض قد يتحول الإنسان حينما يبتعد عن القيم وعن الأخلاق. لذلك نرى أن الإسلام يتعامل مع المرأة مع حقوقها ضمن إطار معين. إذن المرأة لا تخرج من الدار، هذا الحق الأول، والحق الآخر هو حق الزوجية، وغير ذلك المرأة غير ملزمة. يعني ماذا؟ يعني الطباخ تقدر المرأة ما تطبخ، هذا شرعا نتكلم أخلاقا. هسه الرجال يقول شيخنا راح يقلب النساء علينا، زين الرجل المرأة مو بإمكانها تقدر تقول لك أنا ما أطبخ لك، راح أجيب خدامة. أنا من حق الشرع مو من حقها، حق أخلاقي ولكن مو حق شرع. الولد مو ثلثك ولد، الرضاع الولد. هذا تقدر المرأة تقول لك أنا ما أرضع هذا الولد، مو ابني، شرعا غير ملزمة هي. تقول لك روح جيب مرضعة خلي ترضع، أو لا تأخذ فلوس على هذه الرضاعة. هذا طريقة ثانية نعلمهم حتى يسحبون من الرجال. هم ما شاء الله ما يعرفون طرق حتى بعد هذه الطريقة. هذه معنى أن للمرأة حقوق وللرجل حقوق أيضا. من حق المرأة على الرجل أن المرأة كيف كانت تعيش في دار أهلها، على الزوج أن يعيش كما كانت في دار أهلها. هذا مهم جدا، هذا توفير بمعنى النفقة المتكاملة. إلا أن يتم التوافق بين المرأة والرجل على قضية النفقة، بعد ذلك ما في حقوق. ولكن في الطرف الآخر ترى أن للرجل منزلة مهمة، مثل ما المرأة إلى منزلة هكذا الرجل. الرواية تقول أن الرجل الزوج لو بات وهو ساقط على امرأته، الرواية تقول أن المرأة لا تقبل لها صلاة، وأن المرأة لو تعثرت من بعد زوجها وخرجت من الدار وضعت العطر من دون إذن زوجها، في الرواية عليها أن تغتسل غسلا واجبا لهذا الذنب الكبير، وأن الملائكة تلعنها. شايف بعض النساء طالعة برا وتشوف العطر تمشي أمتار، ما أدري نص العطر هذا نص القنينة تفرغها شي يسوون ما أدري، ولكن تشوف العطر إلى مسافات. إذا رايحة إلى حفلة عرس أخذ العطر وخليه عندك معاكي، تدخلين الحفلة خلي العطر، أو تركبين من البيت السيارة ومن السيارة إلى قاعة الحفلة وتدخلين الحفلة مباشرة، ولكن تمشي من الشوارع وهذا العطر يمين وشمال، ومساكن ذول الشباب يشتمون هذه الريحة، شو يسوون؟ وين يروحون؟ ماذا يعملون؟ وهذه جناية ثانية، مشكلة ثانية. ثم أن المرأة إذا كانت للمرأة حقوق على الرجل، مو معنى أن المرأة صار قوية على هذا المسكين، لأن هذا الزمان تشوف كثيرا ما ينادون بحقوق المرأة، ها؟ ولكن تشوف الرجل خارج الدار قوي، بس يروح إلى الدار صاحبنا يصير مسكين. لما البرة يشوفه قوي يتكلم، لا صار للرجل، ولكن بس تروح داخل الدار تشوفه قرار كله تغير. شنو صار؟ ما تدري شنو صار، لأن هذه الوزارة الداخلية في داخل الدار غيرت كل الأمور. لذلك الرجل كان جالس مع أصحابه، سألهم من باب النقطة ينقلون أنه رجل كان جالس مع أصحابه قال لهم من هو واحد من عندكم اللي زوجته ضاربته؟ فكلهم قاموا، قال عجيب كلكم زوجاتكم ضاربتكم. فكان رجل واحد جالس قال له بارك الله فيك الضار انت رجل، قال لا مولانا مكسر الرجل ما اقدر اقول. صلوا على محمد وآل محمد. فالمرأة لها حقوق، هذه الحقوق تتعلق بنفسية المرأة، بسايكولوجية المرأة، بشخصية المرأة، أكثر من ذلك. إذا كانت هذه الحقوق ترى أنه قد تدمر هذه العلاقة. أولا لكي تستقر هذه العلاقة، الوقت ضيق أحاول أضبط الكلمات حتى أوصل للنتيجة. أولا على المرأة والرجل أن يبثان بينهما الثقة، بمجرد أن الثقة تنهز وتهتز بين الرجل والأم والمرأة يعني خلاص المشاكل بدأت. بمجرد أن المرأة لا تثق بالرجل، أو بمجرد أن الرجل لا يثق بالمرأة، ترى أن المشاكل تدور وصراحات مستمرة. يعني الرجل يمكن عنده هذا موبايل يسمع دقوا له دقة، ها طفوه، منو هذا اللي دق التليفون؟ عمي والله هذا صاحبي صديقي، لا في واحدة عمي مو واحدة، هذا صاحبي. جد الشك وإساءة الظن مشكلة أيضا. المرأة لازم شوية هذه الغيرة شوية تقللها، لأن الفرق بين الغيرة عند المرأة والرجل، غيرة الرجل فطرية، انتبه شوية، غيرة الرجل فطرية، لذلك من الإيمان. رسول الله يقول إني لغيور والله أغير مني، وأن الله يحب من عباده الغيور. ولكن في نفس الوقت قال للإمام الحسن، قال ولدي حسن إياك والتغاير في غير موضع الغيرة. الغيرة إلى مكان، يمكن الرجل إذا شك بزوجته قد يؤدي إلى أن تقع في الحرام من كثرة الشك. وهكذا العكس، المرأة التي تضع الرجل في موضع الاتهام اليوم شافوك تمشي في فلان شارع، اليوم شافوك في فلان مجمع ماشي، طالع مع فلان واحد. ليش؟ زين لما نسوي معه تحقيق يومي، الرجل يمل، الرجل يمل من المرأة ومن الزوجة اللي تفتح له يوميا ملف التحقيق، يقول شنو أنا رايح للتحقيق؟ شنو لماذا هذه الأسئلة؟ ترى أنها الشك وإثارة هذه الشبهات يؤثر على العلاقة. الإسلام ماذا يقول؟ يعطي نصيحة للرجل وللمرأة وللمجتمع كاملة. رحم الله امرأ جب الغيبة عن نفسه. لا توقع نفسك في موقع الظن، لا توقع نفسك في مكان فيه إذاء للظن. هذا أولا. الثقة بين الزوجين عامل رئيسي في إيجاد المحبة والوئام والمودة. العامل الثاني هو عامل الاحترام. إذا الإنسان تزوج مو معنى أن الآداب كلها تسقط، أن الاحترام بين الزوج والزوجة يسقط، بالعكس لازم الاحترام يزداد أكثر فأكثر، سيما لما ينظر الأب وينظر إلى الأم. الولد لما ينظر إليهما أنهما يحترمان، هذه ثقافة تنتقل إلى الأبناء. وإلا تشوف الأب لما يتلفظ ببعض الكلمات البذيئة أو الأم، الطفل يتعلم ويسوقها في الشارع. من هو السبب؟ الأب السبب. لما الأب ينهر يقول له بابا أنت سمعتك تقول لأمي كذا وكذا، ليش تنهرني؟ كلامه ما صحيح. لا، ولكن لما تنظر إلى العلاقة بين الإمام أمير المؤمنين وبين فاطمة، مدرسة كاملة في العلاقات الزوجية، يدخل عليها أمير المؤمنين يقول السلام عليك يا بنت رسول الله، تقول عليك السلام يا أبا الحسن. شوف العبارة، شوف الاحترام، شوف العلاقة، هذا تبني للعلاقة والاحترام. يدخل عليها أمير المؤمنين يقول لها يا بنت رسول الله هل بقي لنا شيء من الطعام؟ شايف بعض الرجال لما ياكل يقول هذا ما في ملح، شنو هذا الطعام؟ شنو هي خدامة بيتك جالسة؟ شوية شوية لازم الإنسان شوي يكبر عقله، يكبر تعامله، ليس الخلق مع هذه المرأة. أنت لما تحسن التعامل توقع الإحسان منها أيضا، ولكن إذا أسأت التعامل توقع الإساءة. أمير المؤمنين التفت إلى بنت رسول الله قال لها يا بنت رسول الله هل لنا شيء من الطعام؟ قالت يا أبا الحسن والذي عظم حقك علينا لم يبق لنا من الطعام منذ 3 أيام. إذن يا فاطمة لماذا لم تخبريني بذلك؟ قالت يا أبا الحسن كنت أؤثرك على نفسي. مرأة ما تأكل، زوجة ما تأكل وتعطي هذا الطعام إلى زوجها، ليش؟ تعرف أن وضع الزوج مو وضع مساعد. شايفة بعض النساء يدخلون الأزواج بالأقساط، يدخلون الأزواج بالديون، وهذا المسكين لازم يتداين ويلحق تلك الساعة اللي تزوج فيها. ليش؟ ما تراعي وضعه، ما تعرف شعوره. عمي هذا عنده دخل اقتصادي معين، هذا وضع خاص عنده لازم تراعي في هذا شعوره. لذلك قال لها يا بنت رسول الله لماذا لم تخبريني؟ ليش ما خبرتيني انه تحتاجين للمال، انه تحتاجين للطعام 3 أيام؟ انا ما اعرف انت ما تاكلين. قالت هذا الدرس، ان ابي رسول الله امرني الا اطلب منك شيء حتى تأتيه بنفسك. شوف التربية، شوف الأب. لما نقول الأب والأم لازم يربون أولادهم يعطون ثقافة، هذه الثقافة الأب هو الذي أعطى هذه الثقافة، أنه إذا نظرت إلى زوجك ما عنده مال لازم تراعين وضعه. أن أبي رسول الله طلب مني ألا أطلب منك شيئا حتى تأتيه بنفسك. سلام الله عليك يا رسول الله، سلام الله عليك سيدتي يا فاطمة، على هذه الأخلاق، على هذا التعامل، على هذه الأخلاق العالية. فخرج أمير المؤمنين من الدار هائما على وجهه. علي بن أبي طالب ما عنده مال، ما عنده طعام، ليه؟ وين هذه الأموال؟ كان ينفقها في سبيل الله. وين هذه المزارع اللي كانت لعلي بن أبي طالب؟ كان عنده أموال، وعند هذه الأموال يصرفها على الناس. وإذا بعلي ينظر إلى رجل فاقترض منه دينارا في هذه اللحظات، واذا بالمقداد يأتي اليه وهو يبكي. شوف الامام وشوف اصحاب الامام. التفت اليه الامام: يا مقداد، ليش هذا البكاء؟ قال: والله يا ابا الحسن، ما خرجت من داري الا واطفالي يبكون من الجوع. الامام اثره على نفسه، اعطى هذا الدينار للمقداد، قال: والله ما خرجت الا لذلك. اعطى هذا المال، زين هذا الرجل شلون يرجع الى الدار ويقول للزهراء اقترضت مال واعطيته للمقداد؟ ماذا يقول؟ ذهب الى الصلاة، وقت الصلاة ذهب وصلى خلف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. التفت اليه الرسول، قال له: يا علي، جبرائيل خبر الرسول، قال: يا علي، ما تريد اليوم ضيف عندك؟ قال: يا رسول الله، اهلا ومرحبا. فرسول الله جاء ضيفا مع علي بن ابي طالب. هو الامام ما عنده شيء لاطفاله، لزوجته ولنفسه، جاء ضيف. من هو؟ جاء رسول الله، ولكن يقدر يقول لرسول الله، يقول: يا رسول الله، ما عندي طعام. زين وين الغيب اذن؟ الانسان الذي يرتبط بالغيب، الانسان اللي علاقته مع الله تكون واقعيه، مو يوم اللي يصير عندي مشكله اتوجه الى الله، مو يوم اللي يصير عندي قضيه ومشاكل والام اقول يا ابا الفضل العباس يا ام البنين كل عمرك بعيد عنهم، ولكن حين المشكله تجي الى اهل البيت. ما نعرف ايام الرخاء نتوجه الى اهل البيت، يوم اللي صرنا مشكله ونطيح في قضيه نقول: يا ابو فاضل وينك؟ وينك انت؟ وينك؟ انت وين كنت؟ رايح من غمر بعيد عن اهل البيت، حتى ما تم تشوف انه خلص تعبنا المواسم بعد، ها؟ ولكن لما توقع في المصيبه ودموعك تنزل تتوصل بأهل البيت. ما عندنا هذه الرؤية حتى تكون علاقتنا متواصلة. يعني يوم انت واحد عنده حاجة له تروح لعند الحاجة، هذا غير ما تروح لدائما وعندك علاقة معاه. لذلك لما نقول ان الانسان عليه ان يزور زيارة عاشوراء، زيارة عاشوراء هي طلسم، ان اعبر عن زيارة عاشوراء طلسم وسر من الاسرار. اي انسان عنده حاجة يزور الحسين زيارة عاشوراء كل يوم ويصلي ركعتين باستمرار كل يوم، يداوم على ذلك. بعد ذلك اطلب من الحسين، الحسين ما في شيء الا ويعطيك اذا كان في مصلحتك. يمكن كثير من طلبنا من الله مو في مصلحتنا، ولكن ما نعرف، هم اهل البيت يعرفون ذلك. مستحيل ان تطلب من الحسين ويرفضك. لذلك هذه العلاقه المستمره لازم تكون ان مع اهل البيت سلام الله عليهم. هذا عامل الغيب. فرسول الله لما جاء مع امير المؤمنين علي بن ابي طالب ما يخشى من شيء، وإنما جاء إلى الدار وإذا بعلي ينظر إلى فاطمة واقفة وهي تصلي في محرابها وبين يديها جفنة تفور. التفت إليها أمير المؤمنين: يا فاطمة، من أين هذا الطعام؟ قالت: هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بدون حساب أبدا. مريم الله تبارك وتعالى يعطيها هذا العطاء، ولكن سيدتها فاطمة كما قال رسول الله في الرواية أن الرسول قال: بني فاطمة أنت سيدة نساء العالمين. قالت: أبا يا رسول الله، وما مريم؟ قال: مريم سيدة نساء عالمها، وأما أنت فسيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين. هذه فاطمة. لذلك لما رب العالمين يعطي لمريم وزكريا ينظر إلى هذا الطعام الرباني، لفاطمة لا يعطي ذلك. سلام الله عليك سيدتي يا فاطمة. شوف هذا الصبر، هذا العطاء. لما يصبر الإنسان، لما يتحمل، شوف العطاء الإلهي حينما يتوجه إلى الإنسان. إذن هذا العامل الثاني، عامل الاحترام بين الزوجين. العامل الثالث هو عامل الذي يؤثر على العلاقة، هو عالم إبداء الإعجاب. كثير من النساء قد تتهيأ لزوجها تلبس ثياب جميلة وتتعطر، ولكن الرجل لما يدخل إلى الدار تشوفه كل خشبة اليابسة كأنه ما عنده شعور. هذه المسكينة منتظرة صار ساعة وساعتين ومجملة ومعطرة ومرتبة نفسها، حتى هذا الرجل لما يأتي يقول الله شنو الجمال، زين حتى يتفاعل مع زوجته يدخل تعبان يروح طريقه اصلا ما ينظر لهذه المرأة. زين مرة ومرتين ثلاثة تتعب من عندك، تمل من عندك الحرمة هذه. لازم انت تبدي هذا الاعجاب، وبعدين تشوف بعض الرجال صدق جاف هذا يتصور لما يروح بالوظيفة او بالعمل يتعامل ويا الناس يجيب مشاكل وآلامة ومصائبة وهواشة ويا العالم يجيبه كله في داخل الأسرة. المسكينة هذه الزوجة مبتلية مع الأطفال من الصبح لليل حتى تشوف ايش هذا الزوج يرفه عنها، يجي هذا الزوج يزيدها هما. لذلك تشوف كلمة حلوة ما تطلع من عنده، كلمة حلوة الرجل تصور انه هذا قمة في الرجولية، هاي مو قمة في الرجولية، هذه تعاسة في الرجولية. الرجل الواقع الذي يقدر امرأته، لذلك ما يعرف يقول لها اني احبك، حب كلمة حلوة. لذلك بعض النساء يقولن ان الرجال لا يعرفون المرأة الا عند النوم، ولكن بقية النوم وقت ما يعرف من المرأة، ما يعرف من هذه المسكينة. لذلك رسول الله يقول انا انصح كل زوج زوجة يطالعون كتاب مكارم الاخلاق وصايا الرسول لامير المؤمنين شوية يتأمل فيها. لذلك ترى في الرواية عن رسول الله قول الرجل لامرأته اني احبك لا يذهب من قلبها ابدا، لا يذهب. من يقول؟ رسول الله. لسان الوحي يقول لا يذهب، يعني ما تعرف تقول لها احبك، تعبر عن حبك لها، ما تعرف تقضي اخلاقك واعجابك بهذه المرأة. اسمع كلمة حلوة، وبعض الازواج ترى انه يدخل للدار ريحة كريهة، يروح ينام بالليل في فراشه ريحة كريهة، روح الطيب، روح اغتسل، روح غسل، طهر نفسك، نظف نفسك، خلي عطر عندك، خلي المرأة تستمرها طيبة من الصبح جاء والله تعبان، خلي تعبان، هذه مشكلتك مو مشكلة المرأة، مشكلتك هذا روح لها جاي تعبان، والعمل ما راح يخلص والمشكلة ما راح تخلص، كما أنه عند الوقت والشغل والعمل خال له وقت، المرأة والأطفال عندهم وقت أيضا. لا تفكر تطلع ويا ربعك وناسك تفكر فيها وتخلي هذه المرأة المسكينة بالدار. بعض الأزواج يسافرون والنساء موجودين، السافر إما معاها هي لازم تقول له رجلي على رجلك خلاص، وين تروح وياك أطلع خليها، ليش تزوج؟ عم لا تتزوج اذا ما تقدر تدير اسره، اذا انت مو كفو حق اسره خلاص لا تتزوج. الانسان اللي يتزوج لازم يقوم بكل المسؤوليات، مسؤوليه متكامله. اذا ابداع الاعجاب سواء كان من المراه، المراه ايضا لازم تبدي اعجابها بزوجها، والزوج ايضا، وهكذا هذه العوامل عوامل الاعجاب والاناقه يقرب بين الرجل والمراه، يشد من بعضهما الى الاخر، لان هذا العامل عامل الزواج ليكن هو عامل والله هي رغبه وغريزه ماديه اكثر من ذلك. لذلك الإمام أمير المؤمنين لما أراد أن يتزوج بعد وفاة فاطمة سلام الله عليها، شوف علي بن أبي طالب مولاك ومولاي ومولى العالمين أمير المؤمنين كيف يتزوج، حتى تتزوج هكذا. الإمام ذهب إلى عقيل قال له انظر لامرأة ولدتها الفحولة من العرب، سامع الرواية ولكن ما متأمل فيها، تأمل فيها لماذا؟ لأن الإمام الصادق يقول عليكم بالدرايات لا بالروايات، والإمام أمير المؤمنين يقول حديث تدريه خير من ألف حديث ترويه. تارة تقرأ روايات من دون تأمل، ولكن أهل البيت يدعوك إلى التأمل في الروايات، تأمل في الرواية. انظر لامرأة ولدتها الفحولة من العرب، ليش؟ حتى تلد لي ولدا ينصر ولدي الحسين في طرف كربلاء. يعني الامام زواج ايضا لله، زواج الامام امير المؤمنين كان لماذا؟ حتى تلد له ولدا كأبي الفضل العباس سلام الله عليه حتى ينصر الحسين في طبك ربنا. عرفت ليش تزوج الإمام؟ شوف لما ينظر نفس الله حتى في زواجه ترى أنه نظر نفسه لله. فقال له عقيل: يا أبا الحسن عليك بفاطمة الكلابية فإن آباءها من أشجع العرب. قرأت في الرواية أن من آباء فاطمة الكلابية عامر. عامر كان ملك الروم لما يروح لواحد من العرب أو ملك الفرس يقول له: شنو علاقتك بعامر؟ إذا يقول لي عندي علاقة وعندي قرابة كان يقربه ويحترمه ويكرمه، لأنه صدى شجاعة عامر كانت منتشرة في كل العالم حتى عند الروم والفرس. ومن هو عامر؟ كان من أجداد فاطمة الكلابية. لذلك الإمام تقدم إليها فليلة العرس حينما جاءوا بفاطمة الكلابية أم البنين جاءوا بها إلى دار أمير المؤمنين. التفتت إلى قومها وإلى أهلها قالت: والله لا أدخل الدار حتى أستأذن من الحسن والحسين. فطرقت الباب، من اللي فتح الباب؟ بأبي أنت وأمي يا ابن رسول الله. الإمام الحسن فتح الباب، قالت له: سيدي يا ابن رسول الله، والله ما جئت في داركم حتى أكون محل أمكم فاطمة، وإنما جئت لكي أكون خادمة لكما. وإذا بالإمام الحسن قال لها: تفضلي على الرحب والسعة. فدخلت في دار أمير المؤمنين، ويوم من الأيام تلتفت إلى أمير المؤمنين، قالت له: يا أبا الحسن غير اسمي، لا تناديني يا فاطمة. التفت إليها الإمام قال لها: يا فاطمة ليش أغير هذا الاسم؟ قالت: يا أبا الحسن كلما تناديني يا فاطمة أنظر إلى الحسن والحسين وزينب وأمة الكوم تتغير ألوان وجوههم كأنهم يتذكرون أمهم فاطمة. لذلك سماها الإمام أمير المؤمنين، سماها بأم البنين. إذا عندك حاجة اليوم خوش باب رايحين، احنا وين رايحين؟ للمدينة. هذه ام البنين، نساء رجال كل من وصاني. لا بعد انت اخذ الحاجة، انا حصل مأتم رأس رمان، مأتم منظور من اهل البيت سلام الله عليهم. لذلك اهل البيت والامام الحجة الكل يوم يأخذ حاجة ان شاء الله من ام البنين. وجه قلبك الى هذه مكسورة القلب حتى في يوم القيامة حينما تأتي فاطمة سلام الله عليها يأتي النداء إليها: يا بنت رسول الله بأي دم تطالبين؟ هل تطالبين بدم بعلك أمير المؤمنين؟ تقول: لا يا رب. هل تطالبين بالدماء التي جرت من ضلعك بين الباب والحائط؟ تقول: لا يا رب. هل تطالبين بدم ولدك الحسين؟ تقول: لا يا رب. إذن يا فاطمة بأي دم تطالبين؟ وإذا بها تخرج من تحت رجاها كفيها بالفضل العظام تنادي: إلهي أطالب بمن قطع هاتين الكفين. لماذا تعمل ذلك أم البنين؟ لأنه ذا تعمل ذلك شكرا، هاي الزهرات تعمل هذا العمل شكرا لأم البنين. حينما جاء الناعي بشر ودخل إلى المدينة وهو ينادي: يا أهل يثرب لا مقام لكم، يا أهل يثرب لا مقام لكم، قتل الحسين فدمه بدرة. ها، وإذا بالناس جاءوا إلى بشر: يا بشر ما الخبر؟ قال: الخبر عند قبر رسول الله. اجتمعوا الناس عند بشر بينما هو يحدث الناس، وإذا به يقول: نظرت إلى امرأة جليلة شقت الطفوف طفوف وجاءت إليه قالوا لي يا بكر هذه أم البنين أم العباس وأخوته. لذلك يقول بشر قالت لي أنت الناعي لأبي عبد الله. يقول بشر ما حبيت أخبرها عن أولادها جميعا واحد تلو الآخر، ولكنها تقول أخبرني عن الحسين وتقول أنت الناعي كأنها خبر الحسين أذهلها. فقلت لها يا أم البنين عظم الله لك الأجر بولدك عون. قالت لي متى سألتك عن عون؟ أخبرني عن الحسين. قلت لها يا أم البنين عظم الله لك الأجر بولدك جعفر. قالت لقد قطعت نياب قلبي، أخبرني عن حبيبي الحسين. قلت لها يا أم البنين عظم الله لك الأجر بأبي الفضل العباس. يقول الراوي كان عبيد الله ابن العباس على كتفها، انهز كتفها وسقط عبيد الله على الأرض وطاحت هي وولدا، ثم اغشي عليها اطاقت بعد لحظات. قالت لي يا بشير لقد قطعت نياط قلبي، اخبرني عن حبيبي الحسين. قلت لها يا ام البنين عظم الله لك الاجر بابي عبد الله الحسين. واذا بها نادت وولدا وحسينا لطمت على راسها. يا ام البنين ها تسالين عن الحسين ما تسالين عن اولادك؟ يا ام البنين الاربعه تبحر ضمايا. بالله سعد عندك حالة نياحة شوية اريدك اليوم ويا ام البنين اللي عندها حاجة. بالله سعد للبوايات يا ام البنين ردوا يتامى وانذبح عباس وحسين. يا ام البنين الاربعة ذبحة وضما وظلوا ثلاث ايام على الغبرة عراق. وليتش نظرت على النهر ابو فاضل، وليتش نظرت على النهر صاحب الراية. مفضوخ راسا مقطعة شماله واليمين صاحت. هذا نداء صاحت اولادي وكل من بالعالم يروح، ويا ريت عقب حسين ما ظلت لنا روح. يا بشر طلع لا تقول لحسين مذبوح، فدوى لبوتك لا ولا يا مسلمي. واذا بها تسأل عن زينب عن بنات رسول الله، قالوا يا ام البنين انهن في دار ابي عبد الله الحسين. فذهبت الى دار ابي عبد الله ولكن من دون الحسين. طرقت الباب، يقولون ان الذي فتحت الباب هي فضة خادمة الزهراء. ما ان نظرت الى ام البنين رجعت الى الدار مرولة وهي تنادي سيدتي يا زينب. هذه ام البنين بالباب، زينب جاءت مهرولة. حينما نظرت الى ام البنين نادت واخا وعباس، واما ام البنين نادت وولدا وحسينا. صاحت صاحت والله شوف يا دار الاطياب وبهالحال انت على الباب انا بحبك ديانك لا تفترين بجدي انا بوصاحة لك انا والبنين راح من صنادي دربها وبالحرب نفلي صنادي دربها وبالحرب نفلي احمى الضائعات بعدك ضحنا يا الله. اليوم توصل لكم البنين قضاء الحوائج شفاء المرضى يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اما يجيب اللي عنده حاجة اغلى 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 اما يجيب أما يجيب المضطر إذا دعاه أما يجيب المضطر إذا دعاه أما يجيب المضطر إذا دعاه اللهم اكشف السوء والبلاء عنا يا الله. لا تسلط علينا من لا يرحمنا. إلهنا بمحمد وعلي وفاطم والحسن والحسين والتسعة المعصومين من ولد الحسين. فرج عنا يا الله يا الله يا يا الله جميعا يا الله يا الله يا ارحم الراحمين يا الله. اللهم عجل لوليك الفرج واجعلنا من أنصاره وأعوانه والمجاهدين بين يديه. اجعل عواقب أمورنا خيرا. ثبتنا على ولاية أمير المؤمنين. اللهم اقضي حوائج المحتاجين يا الله. من حضر مجلسنا من أوصاني بالدعاء يا الله. كل من يستمع إلينا اللهم اقضي حوائجهم بحق أم البنين يا الله. شافي مرضاهم سيما المرضى المنظورين. اللهم احنا حياة محمد وآل محمد وامتنا ممات محمد وآل محمد. اشفي مرضانا سيما العلامة الجمري اللهم من عليه بالصحة والعافية والشفاء الكامل يا ارحم الراحمين. اللهم تقبل منا ومن الحاضرين والمؤسسين هذا القليل بأحسن قبولك. طبعا ندعو للإمام الحجة سلام الله عليه. دعاء للإمام هذا مجرد لقضاء الحوائج. نقف الكل احتراما للإمام سلام الله عليه. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وإلى أموات الحاضرين وإلى من مات على الإيمان وإلى من رحل من هذا المأتم المبارك وإلى روح العلامة الدكتور الشيخ الوائمي رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات.